جسدا يتضرع. صلي على صدقين يا رب.
الساعة تشير إلى 9 مساء. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بأهم العناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن النخب الأكاديمية أصبحت مصدر سمعة إيران وجلبت العزة والشرف للبلاد. تحالف الفتح العراقي يعلن نجاح مهمة السوداني في وضع اللمسات الأخيرة لتشكيلته الوزارية. حركة حماس تشدد من دمشق أن العلاقة مع سوريا تعطي قوة لمحور المقاومة ولكل المؤمنين بها. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن إيران تمكنت من الوصول إلى الكثير من الإنجازات التي تحتويها الصناعة النووية والطائرات المسيرة. وخلال استقباله جمعا من النخب العلمية والمواهب الشابة، قال سماحته: إن الجامعات تعتبر من أكبر المعوقات أمام هيمنة الاستكبار، لافتا إلى أن النخب الأكاديمية أصبحت مصدر سمعة إيران وجلبت العزة والشرف للبلاد. وأضاف قائد الثورة أن النخبة الإيرانية صنعت معدات صاروخية وطائرات من دون طيار متطورة، ومن كان يقول عن المسيرات الإيرانية أنها صور مفبركة بات الآن يحذر من خطورتها، ويسألون طهران لماذا تبيعها لجهات معينة. أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي استعداد الجمهورية الإسلامية لتوظيف كل طاقاتها لإنهاء الحرب في أوروبا. وفي اتصال هاتفي مع الرئيس البولندي، رفض رئيسي الادعاءات غير الموثقة حول مواقف إيران، واعتبرها نتيجة السياسات المنحازة لدول غربية وعلى رأسها الولايات المتحدة، مؤكدا أن طهران أعلنت رفضها للحرب في أوكرانيا منذ اندلاعها. وأشار رئيسي إلى الحرب المدمرة التي فرضتها أمريكا ودول غربية على إيران، وقال أنه ليس هناك أي بلد كإيران لديه دافع لمعارضة الحرب، وهي مستعدة لتوظيف طاقاتها بما فيها المجال الدبلوماسي لإنهاء الحرب في أوروبا. قال رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني أن الحكومة المقبلة ستكون على مستوى التحديات وعند حسن ظن الشعب. إلى ذلك أعلن القيادي في تحالف الفتح علي الفتلاوي نجاح مهمة السوداني في وضع اللمسات الأخيرة لتشكيلته الوزارية، متوقعا أن يتم الإعلان عن أسماء الوزراء يوم غد من أجل دراستها بمجلس النواب قبل جلسة السبت. وقال الفتلاوي أن الكابينة لن تنجز بالكامل لعدم إرسال بعض القوى السياسية الأسماء الخمسة لكل منصب وفق استحقاقها، مرجحا أن تتم هذه المهمة خلال أيام حتى تمضي الحكومة بشكل متكامل بعيدا عن التكليف بالوكالات. أكدت حركة حماس أن العلاقة مع سوريا تعطي قوة لمحور المقاومة ولكل المؤمنين بالمقاومة، معلنة استئناف العلاقات مع دمشق بعد انقطاع دام 10 أعوام. جاء ذلك على لسان خليل الحي رئيس وفد حماس الذي التقى الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق ضمن وفد قيادي من الفصائل الفلسطينية. وقال الحي: اتفقنا مع الرئيس الأسد على طي صفحة الماضي، فيما أبدى الأخي تصميمه على تقديم كل الدعم من سوريا للشعب الفلسطيني ومقاومته. وأعلن الحي أن حماس تستأنف حضورها في سوريا وتؤكد أنها ضد أي عدوان يستهدفها. أفادت مصادر يمنية مطلعة بوصول سفينة شحن عسكرية تابعة للقوات الإماراتية إلى ميناء حولاف في أرخبيل سقطرى. وقالت المصادر أن السفينة الجديدة تحمل على متنها مواد عسكرية وأخرى متعلقة بأجهزة الاتصالات والمراقبة، وتم نقلها إلى قاعدة عسكرية إماراتية قرب مطار سقطرى بمدينة حديبو. وأضافت أن التعزيزات العسكرية تأتي بعد أيام من وصول ما وصفته بالعنصر الاستخباري الأول للإمارات محمود فتح آل خاجة إلى سقطرى ضمن ترتيبات لإنشاء قواعد عسكرية ومراكز استخباراتية جديدة للقوات الإماراتية والإسرائيلية. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حالة الحرب في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتي زابوريجيا وخيرسون التي انضمت مؤخرا إلى روسيا. وقال بوتين إنه منح صلاحيات أكبر لحكام الأقاليم الروسية الأربعة لضمان الأمن وتنظيم عمل المصانع والمؤسسات لدعم العملية العسكرية، مؤكدا أن روسيا تعمل على حل المهام المعقدة والواسعة النطاق لحماية شعبها. وأضاف بوتين أن أوكرانيا ترفض أي عرض للتفاوض وتستمر في قصف المدنيين، كما شدد على أن كييف تقف وراء العملية الإرهابية في جسر القرم. حول آخر المستجدات السياسية والميدانية على الساحة الأوكرانية نتابع التقرير التالي.
أوكرانيا على لائحة قضايا الجمهوريين الأمريكيين في حملتهم الانتخابية بعدما حذر زعيم الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي كيفن ماكارثي من أن حزبه لن يوقع شيكا على بياض لأوكرانيا إذا فاز بأغلبية مقاعد المجلس في انتخابات منتصف الولاية كما تتوقع استطلاعات الرأي. وأشار ماكارثي إلى أن البلاد ستواجه ركودا ومن غير الممكن كتابة شيك مفتوح لأوكرانيا في هذا الحال. ورأى ماكارثي أنه يأمل أن يعاقب الناخبون الديمقراطيين على إهمالهم للأولويات القومية للولايات المتحدة، وقال إن أوكرانيا مسألة مهمة لكن في الوقت نفسه لا يمكن أن تكون الشيء الوحيد الذي يفعلونه. في هذا السياق أيضا كتبت النائبة اليمينية المتطرفة لورين بوبرت في تغريدة مؤخرا أن فورة الإنفاق الديمقراطي لا تنتهي وأن على بايدن أن يدرك أن الولايات المتحدة ليست آلة لتوزيع النقود. هذه التحذيرات هي أول مؤشر على الصعوبات التي تنتظر كييف إذا تراجع دعم تمويل الدفاع عنها في الكونغرس. في الجانب الآخر انتقد الديمقراطيون بشدة تصريحات ماكارثي، وكتب بن رودز مستشار السياسة الخارجية السابق لباراك أوباما في تغريدة على تويتر أن قطع المساعدات عن أوكرانيا في خضم أخطر حرب في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية يكشف درجة عدم كفاءة ماكارثي في أن يكون رئيسا لمجلس النواب. وماكارثي مرشح لرئاسة مجلس النواب إذا فاز الجمهوريون بأغلبية مقاعده، ويأمل البرلماني المنتخب من ولاية كاليفورنيا في إطاحة الديمقراطية نانسي بيلوسي من رئاسة المجلس، ما سيجعله الشخصية الثالثة في السلطة في الولايات المتحدة بعد الرئيس جو بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس. ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قدمت حكومة جو بايدن مساعدات عسكرية لأوكرانيا بأكثر من 17 مليار دولار.
اعتبر قائد ميداني كبير لحلف الناتو في أوروبا أن انتشار الطائرة المسيرة يعني أن الغرب لم يعد بإمكانه السيطرة على سماء الحرب بالفعل. وقال اللواء جيمس مارتن وهو أيضا قائد قسم القتال الحربي في الجيش البريطاني: نحن لا نفترض أن يكون لدينا تفوق جوي أو السيطرة الجوية بوجود الطائرات بدون طيار كما فعلنا من قبل، مضيفا أن الطريقة الوحيدة لمواجهة هذا التهديد هي التمويه وإخفاء حركة القوات العسكرية. وتحدثت تقارير غربية بشكل مكثف مؤخرا عن خطر الطائرات المسيرة العسكرية مركزة على المسيرات الروسية والإيرانية. أكد وزير الدفاع الصيني وي فينغي ضرورة تعزيز القدرات القتالية لقوات بلاده وأن تكون جاهزة دائما للحرب دفاعا عن سيادة الصين وأمنها ومصالحها. وقال فينغي أن الطريق المستقبلي أمام الصين معبد بالصعوبات والعقبات وحتى الاضطرابات الخطرة، مؤكدا أنه في الظروف الراهنة المعقدة يجب تنفيذ الخطة الاستراتيجية التي سيجري إقرارها في المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي. انتهت النشرة وهذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن النخب الأكاديمية أصبحت مصدر سمعة إيران وجلبت العزة والشرف للبلاد. تحالف الفتح العراقي يعلن نجاح مهمة السوداني في وضع اللمسات الأخيرة لتشكيلته الوزارية. حركة حماس تشدد من دمشق أن العلاقة مع سوريا تعطي قوة لمحور المقاومة ولكل المؤمنين بها. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
على جمرة العشق والانتظار.
الله على شاطئ العمر صوب الجدار. متى سيدي قل متى للديار؟ متى الشمس تشرق أرض الوطن؟
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اليمن، التصدي والتحدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله مستمعين الفاضل في كل مكان، وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. السلطة التنفيذية في اليمن وتحديات المرحلة. حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعين الكرام في كل مكان إلى هذا اللقاء في اليمن، التصدي والتحدي عند السلطة التنفيذية في اليمن وتحديات المرحلة. وآخر ما تفضل به السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي بالأمس حين لقائه خلال كلمته تدشين الحكومة، العمل المشترك بين أجهزة الدولة ومكونات المجتمع. سنتوقف في هذا اللقاء الذي يمكنكم المشاركة فيه عبر أرقام هاتفنا العاملة، نذكر بها بداية: +2013-763-638-2013-848-9821 مفتاح البلد والعاصمة طهران عبر الواتساب. شاركونا على رقمنا التالي 0989-3-88-7-840-50. حياكم الله. أكد قائد حركة أنصار الله اليمنية السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي أن تحالف العدوان باستهداف المباني الحكومية أراد تعطيل عمل الدولة وإصابتها بالشلل كي تستمر الفوضى. قال السيد الحوثي في كلمته خلال تدشين الحكومة، العمل المشترك بين أجهزة الدولة ومكونات المجتمع، أن نتيجة الاستهداف المعادي للمؤسسات الحكومية حصل نقص كبير في الدوام والحضور بين الناس. وأضاف: في الفترات التي تقل فيها حالات القصف الجوي يتوجب الحضور المكثف في مؤسسات الدولة وتعويض النقص السابق وتنشيط الحضور في المجتمع والعناية بمعالجة مشاكلهم. وأكد أن الاعتماد على الاستيراد من الخارج مشكلة خطيرة، فهي خطأ رهيب وتفريط بالأمن القومي للبلد على مدى السنوات الماضية. اعتبر السيد الحوثي أن المشاكل التي سببتها أمريكا في أوروبا وأوكرانيا تركت نتائج على الجانب الاقتصادي، فيجب العناية بالجانب الزراعي كونه العمود الفقري للاقتصاد الوطني في اليمن. السيد الحوثي قال أيضا أن أول ما نحرص على التذكير به في مثل هذه اللقاءات ومثل هذا المقام المهم أن نذكر أنفسنا جميعا بأهمية المسؤولية في خدمة الناس وإدارة شؤونهم ما بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. جانب أساسي يتصل بالإنسان بشكل هام هو المسؤولية. الأمانة هي تشمل عنوان المسؤولية، ما خولنا الله فيه وما وجهنا به لنتعامل مع ما منحنا إياه في أنفسنا وفي حياتنا، وما من به وأنعم به علينا في طار استخلافه لنا في هذه الأرض. فيما يتعلق بأداء المسؤولية من الجوانب الأساسية هي الدوام الحضور، التواجد، القرب من الناس، هذه مسألة مهمة جدا في المراحل الماضية، وبالذات في المراحل التي كان فيها تكثيف للاستهداف الجوي والقصف الجوي. وبما أنه كان من أهم ما ركز عليه تحالف الأدوان للاستهداف للمباني الحكومية والمؤسسات الحكومية، وهو يهدف إلى تعطيل عمل الدولة وإلى أن يصيب العمل الحكومي في كل مقراته ومسؤولياته بالشلل. يريد أن يعطل عمل الدولة، عمل الحكومة، عمل المسؤولين بشكل كامل. هذا واحد من أهدافه في العدوان، وواحد من الأهداف الرئيسية لتحالف العدوان، لأنه لا يريد أن يبقى هناك لا شكل ولا حضور ولا عمل رسمي وحكومي في البلد. يريد أن يكون الوضع مسيبا وفوضويا ومنفلتا ليصل إلى تحقيق أهدافه الشيطانية بحق بلدنا. إذن السلطة التنفيذية في اليمن وتحديات المرحلة سيكون محور وموضوع النقاش، رافقونا. سمعينا وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء، ساعتنا الشربية إلى 9:21. حقيقة وصلتنا مساهمات ومشاركات سوف نحاول التوقف عندها في سياق هذا اللقاء، لكن قبل ذلك أود هنا أن نتوقف عندما ينشر عبر شبكة أخبار المسيرة التي تؤكد أن الاستهتار بالمسؤولية يؤدي بالإنسان في واقعه وممارساته ليكون ظلوما جهولا فيكثر منه الظلم والجحود بفضل الله ونعمه. قائد الثورة السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي خلال تدشين الحكومة للعمل المشترك بين أجهزة الدولة ومكونات المجتمع توقف عند هذه النقطة التي تثار من قبل شبكة أخبار المسيرة. أيضا هناك دروس من هدي القرآن الكريم، وهناك في الأخبار العدو الأمريكي مع النجس البريطاني، وجهون العبد السعودي إلى رفض السلام في اليمن ويبتزونه ويحولونه إلى خادم مطيع لهما وللصهاينة، الحجر من القاع والدم من رأس السعودي، مقال ينشر تحت هذا العنوان لصحيفة المسيرة دون نعم ذكر اسم الكاتب، يقول أو جاء فيه: تزايدت مؤشرات انسداد أفق التهدية مع تجدد اندفاع النظام السعودي نحو التصعيد بإعاز من الولايات المتحدة الأمريكية التي تصر على استمرار الحصار واستخدام الحقوق الإنسانية والقانونية للشعب اليمني كأوراق ضغط وابتزاز وبتواطؤ مخزن من جانب الأمم المتحدة التي تخضع هي الأخرى لإملاءة الإدارة الدولية للعدوان وتتمسك بعراقيل تطيل أمد معاناة اليمني، الأمر الذي ينذر بانفجار قريب. تواصل صنعاء التصعيد على أن تداعياته ستكون واسعة وغير مسبوقة، إلى آخر المقال الذي جاء فيه الكثير. حقيقة إذا لم يجنح إلى السلم الجانب تحالف العدوان الجانب السعودي بأمر من الولايات المتحدة الأمريكية كما هو معروف، كما نتابع جميعا ذلك، فعلى ما يبدو أن العواقب ستكون وخيمة جدا، وأن عليه أن يحسب حساب النتائج، نتائج الكارثية حقيقة عليه وعلى نظامه النظام السعودي إذا ما واصل عدوانه على اليمن أو استمر أو عاد من جديد لما كان يفعله خلال السنوات الماضية، وهذا يعني انهيار كبير له ولمؤسساته. فهذه المرة الأمر مختلف تماما بكل ما تعنيه الكلمة، مختلف عما كان عليه الحال سابقا، وعلى ما يبدو أن الجانب اليماني يحضر للمزيد من المفاجآت خلال ربما الساعات الأولى إذا ما كان هناك أي تحدي من قبل تحالف العدوان، فسيجد ما لا يشتهيه وما لا يتمناه من أبطال اليمن، أبطال الجيش واللجان الشعبية، باعتبار أن الأيدي على الزناد لا زالت قابضة على السلاح. الأخ العزيز والفاضل. نعم طيب، الأخ عبد اللطيف علي السراجي من اليمن كتب يقول: عاجل قناة المسيرة الفضائية السيد عبد الملك بالمدردين الحوثي يقول يجب الاستعداد لموسم زراعة القمح، والجميع يعرف التطورات الدولية التي أثرت في الجانب الاقتصادي. التأكيد على الجانب الزراعي خصوصا في بلد يعتمد ولديه الإمكانيات في أن يكون مصدرا المحاصيل الزراعية من النقاط المهمة والسيادية والرئيسية والسياسية كذلك، إذا ما أردنا أن نتحدث بأن السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة. الاعتماد على الاستيراد من الخارج مشكلة خطيرة، فهي خطأ رهيب وتفريط بالأمن القومي للبلد على مدى السنوات الماضية. هذا ما قاله السيد الحوثي، وقال أن المشاكل التي سببتها أمريكا وأوروبا في أوروبا وأوكرانيا تركت نتائج على الجانب الاقتصادي العالمي. الموسم القادم يجب أن يحظى باهتمام كبير وبعناية من الجانب الرسمي والشعبي لعمل غير مسبوق في الاهتمام بالزراعة، وأهمها زراعة القمح. نشكر الأخ العزيز والفاضل الذي أرسل إلينا بأطروحة متكاملة. عبد اللطيف علي السراجي من اليمن، حياك الله بياك، وشكرا جزيلا لك أخي الكريم والفاضل لأنك تعتمد علينا وكذلك تثق بنا وترسل لنا هذه الأطروحات التي من شأنها ربما أن تطور الزراعة بشكل كبير وكبير جدا. طيب، هنا أيضا في المساهمات والمشاركات التي وصلتنا. طيب، قبل أن أتوقف عند المساهمات، الأخ إدريس علي معنا. أخي إدريس، السلام عليكم، تفضل.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، أحييك وأحيي إذاعتكم الكريمة ومستمعيكم الأعزاء.
حياكم الله.
الاهتمام بالزراعة كان السيد حسين بن بدر الدين الحوثي عليه السلام دائما يشدد ويناشد الحكومة بأن تهتم بالمزارع وأن تدعمه وأن تمنحه تهدير من جهدها ومن رشاداتها ومن تعاونها. وكذلك السيد الباهد العلم السيد بدر الدين الحوثي عليه السلام لا زال يواصل نفس المسيرة ويدعو المزارعين ويدعو الحكومة إلى أن تنشر المزارع التعاون الكامل والدعم الكامل حتى يتحقق في اليمن الاكتفاء الذاتي ولا يكون قوتنا بيد أعدائنا. لله الحمد الجهود الآن رغم الفطار ورغم نعاني من فطار المستجدات المصرية وغيرها، الحكومة تقوم الآن بجهدها الذي يقوم بجهد أي حكومة سبقت في دعم المزارع بالطاقات الشمسية وكذلك البذور والمعدات الزراعية والحراثات، ودعم لم يكن من قبل قد منح للمزارع اليمني. وبهذا الجهد الكبير تطورت الزراعة في اليمن وأصبح المزارع يحضر بجهد وتعاون الحكومة والمجال. فجزاكم الله خير على دائما تطلقكم واهتمامكم بالشأن اليمني كله فيكم، وشكرا لكم.
حياك الله بياك، شكر جزيل لك أخي الكريم والفاضل. ما نقدمه ما تقدمه إذاعة طهران هي وقوف إلى جانب المستضعفين دائما، هذه هي رسالتها الأولى في الإعلام.
بارك الله فيكم.
حياك الله.
وهذه
شكرا جزيلا.
نعم يا أخي، هذه تشكر للحكومة الإيرانية والشعب الإيراني وقوفه دائما عن المستضعفين في الأرض، وخاصة قضية اليمن والمقاومة ومشوار المقاومة، وكذلك الشعب الفلسطيني الذي خصصوا له جهدا كبيرا في إعلامهم وفي جهدهم حكومة وشعبا. شكرا لكم وبارك فيكم.
حياك الله بياك، شكر جزيل للأخ إدريس علي من اليمن على هذه المشاركة.
ثبات صمود ولن أنحني. صمود ولن أنحني ورمز الإباء أنا اليمني دليل الشموخ مدى الزمن ثبات صمود أنا اليمني
فرغم الحصار الذي ضالني وعدوانكم يا بني الأرعني وقصف الديار وما مسني وقتل الطفولة وسفك الدم
ثبات صمود ولن أنحني ورمز الإباء أنا اليمني دليل الشموخ مدى الزمن ثبات صمود أنا اليمني
ومن غزوكم يا بني الوثني سأحمي بلادي ولن أنثني وأسحق جيشكم المهني بجيشي وشعبي أنا اليمني
ثبات صمود ولن أنحني ورمز الإباء أنا اليمني دليل الشموخ مدى الزمن ثبات صمود أنا اليمني
وتلك الميادين حيث الرجال رجال أشداء مثل الجبال فكن يا شبيه الرجال كالرجال وقف كالرجال لخوض القتال
ثبات صمود ولن أنحني ورمز الإباء أنا اليمني دليل الشموخ مدى الزمن ثبات صمود أنا اليمني
وعند النزال ستلقى الوبال وتلقى النهاية تحت النعال ولن ينفعك أي جيش تفعل ويزهق أمرك في كل حال ونصرك محال محال محال
صمود ولن أنحني ورمز الإباء
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى لقائنا هذا في اليمن التصدي والتحدي ساعة الشرفية على 9:32 معنا من اليمن يلتحق بنا ضيفي الكريم الكاتب والمحلل السياسي دكتور إبراهيم العبيدي. دكتور السلام عليكم. دكتور إبراهيم السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله وبياكم. دكتور إبراهيم نبحث في هذا اللقاء ما تفضل به قائد الثورة في اليمن السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي خلال تدشين الحكومة العمل المشترك بين أجهزة الدولة ومكونات المجتمع توقف عند أكثر من محطة وأكثر من نقطة لا بأس هنا نتوقف عند أولها قضية الأمانة وأن يكون المسؤول عارفا بما يجري في الشارع وما يعانيه المواطن وأن يكون مدركا لكل ما يعانيه اليوم المواطن اليمني. تفضل كبداية دكتور.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وعلى الكريم أنه دائما يطل علينا قائد الثورة سماحة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله بكثير من الموجهات التي حقيقة ما في أكثرها يهتم بشكل كبير جدا وملموس في عن وضع المواطن يعني عن وضع الشعب اليمني لا سيما وهو ذلك الذي سخر نفسه وفي كثير من العبارات التي أطلقها في كلماته أنه خادم لهذا
دكتور. طيب فقدنا الدكتور إبراهيم علينا نعود إليه بعد قليل.
العبود طيب. من الزمان تسلط عليه زمرة من المتنفذين الذين حقيقة ساموا هذا الشعب سوء العذاب وعانى بوجودهم شعبنا اليمني الكثير من المعاناة سيما وأكثرها وأوسعها هي 8 سنوات من الحرب والحصار والسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي قائد الثورة يوجه اليوم خطابه لرجالات الدولة بأن يهتموا بشكل كبير جدا بما يتعلق بالمجتمع بالناس الذين هم المسؤولية الكبرى لهذه الدولة، لهؤلاء الذين الله سبحانه وتعالى من عليهم بهذا الحكم في الوقت الذي كانوا مستضعفين في الأرض، مثلما حكى الله سبحانه وتعالى عن موسى وقومه، فقال الله سبحانه وتعالى لننظر كيف تعملون. الآن هناك رجابة إلهية واسعة بشكل كبير يدركها السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وهي الباعث لخطابه لرجالات الدولة في أن الله سبحانه وتعالى يشاهد إلى هؤلاء الذين ظلموا في السابق وفهدوا وجوعوا وحوربوا، اليوم بيدهم زمام القرار والحكم والمسؤولية. ماذا ستعملون مع هذا المواطن اليمني؟ كيف ستسخرون جهودكم ومسؤوليتكم فيما يتعلق بخدمة هذا الشعب، الشعب المظلوم، الشعب الذي يريد الأعداء أن يصلوه إلى أن يستسلم، إلى أن يذل، إلى أن يظهر، بحيث أنكم تستطيعون أن تجعلوه يقف، يكون شعبا يتحدى كل التحديات ويمضي في إرادته لنصرة إخوته المستضعفين في كل العالم. الشعب اليمني اليوم لابد حقيقة أن تخفف عنه كثير من الآلام التي مارسها هذا العدو في الفترة السابقة، لا سيما ونحن بإذن الله تعالى مع أمور تبشر وتلوح في أفق بأنه سيتم بإذن الله تعالى انتزاع الحد من هؤلاء الذين اعتدوا على الشعب اليمني انتزاعا، بحيث أن بإذن الله إذا وفق قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ لاسترداد حقوق شعبنا اليمني بدءا بالمرتبات، بخروج الأسرى، بتضميد الجراح، بالتعويضات التي تقدم لهذا الشعب لما حصل له، بالتأكيد يعني مما سيلمسه كل مواطن من بلدنا اليمني أن هذه هي دولة السيادة التي استطاعت أن تستعيد له حقوقه. وهذا حقيقة ما يحاذره تحالف العدوان ومرتزقتهم، هم لا يريدون حقيقة أن يقدم من قبل حكومة الإنقاذ ومن قبل قائد الثورة مكسب عظيم جدا وانتصار بعودة الحقوق لأهلها، لأنهم يعرفون أن الشعبية ستتنابى بشكل كبير. اليوم الطابور الخامس يشتغل بشكل كبير جدا على معاناة الشعب اليمني، على إثارة كثير من النعرات المتعلقة بالمرتبات وما يتعلق بالوضع الاقتصادي ومقدمة ذلك الوضع الاقتصادي، وهو ديدن تحالف العدوان وأبوابه من الطابور الخامس وغيرهم الذين عمدوا من بداية العدوان لإثارة مثل هذه الأمور. اليوم هناك مسؤولية كبيرة جدا على الدولة، السيد وضع النقاط على الحروف وبصر هذه الحكومة، هؤلاء المسؤولون عن دورهم وعن واجبهم. المعركة القادمة معركة البناء، معركة الشهيد صالح الصمادي الذي أعلنها حينما قال يد تبني ويد تفني.
دكتور إبراهيم، واحدة من أدوات البناء هو أن تكون أو يكون الاقتصاد قويا في أي بلد، ومن شأن ذلك أن يكون ورقة قوية بيد ذلك البلد المحاصر المجوع المضطهد المحارب كاليمن. التأكيد على الجانب الزراعي كونه العمود الفقري للاقتصاد الوطني كما تفضل بذلك السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي، وقال أن أول ما نحرص عليه قضية الجانب الزراعي، وما جرى في أوروبا أو المشاكل التي سببتها أمريكا في أوروبا وأوكرانيا تركت نتائج على الجانب الاقتصادي، فيجب العناية كل العناية بالجانب الزراعي. كيف تأخذ هذه التوصيات وتترجم على أرض الواقع في ظل الواقع الذي يعيشه القطاع الزراعي في اليمن وما عاناه خلال السنوات العجاف الثمان الماضية؟ تفضل.
أولا أننا نحلل توجيهات القيادة وما تحدث عنه قائد الثورة على مسارين اثنين. أولا الأوضاع الدولية العالمية، لا سيما ونحن دولة مستهلكة للبر وللقمح معتمدة على غيرها من الدول، وهو معروف عن الشعب اليمني أنه كان في الأزمنة السابقة التي هي من العشرينات إلى الثلاثينيات وما بعدها حتى الستينات، وهو معتمد على نفسه فيما يتعلق بالزراعة، ولكن عندما أراد المستعمر حقيقة أن يضعف الدول النامية ويبعدها عن بناء واقعها الاقتصادي، جعلها محتاجة لسوق، سواء السوق الأسترالي أو ما يتعلق بالسوق الأمريكي لتوفير القمح. بالتالي اليوم هناك أشياء جديدة قد تظهر، هناك يمكن أن تكون هناك حرب عالمية. هنا أعلنت الهند أنها ليست قادرة على خروج القمح من داخل الهند، واكتفت على هذا الموضوع أن يكون داخليا. هناك أيضا دول تبعت الهند الموضوع فيما يتعلق بهذا الأمر. يمكن أن تكون هناك أحداث عالمية دولية تجعل هناك كارثة كبيرة جدا على الدول النامية المعتمدة على استيراد القمح، هذا من ناحية. من ناحية أخرى، البلد اليمني بلد يمتلك من الأنواع المتعلقة بأنواع القمح والحبوب لا يستطيع أن ينافس بها دول عالمية. الزراعة في اليمن لها مسطحات واسعة وكبيرة، وحتى نستطيع أن نكتفي من قاعين اثنين، قاع البون وقاع الجهران، بالإضافة إلى بيعان تهامة، في أن تنتج من المنتوج الحبوب أو البر ما يمكن أن يكفي اليمن، وأيضا يكفي حتى الجزيرة العربية بأكملها. اليوم يجب أن نعود إلى عوامل القوة، ركز على هذا الموضوع فيما يتعلق بالزراعة. أن تمتلك بوتك معناها أنك تمتلك قرارك، هذا قالها الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله تعالى عليه. من لا يمتلك قوته ليس بيده لا قرار سياسي ولا قرار سيادي ولا عسكري ولا غيره، سيكون محتاجا إلى أن يقبل بكثير من القرارات، أن يذل نفسه، أن يصل إلى في بعض الأحيان الاستسلام. ولذلك هنا الرهان على الشعب سيقدم على خيارات كبيرة، قد يكون منها الخيارات العسكرية الأوسع، أن يكون بالدرجة الأولى مكتفي فيما يتعلق بما يأكل، فيما يتعلق بالزراعة والجانب الزراعي المهم. وأنا أقول لك أخي الكريم وأبشرك بأن هناك الآن أسواق جديدة فتحت في البلد اليمني في معظم المحافظات، أصبحت تعيد القمح اليمني والبر والذرة وغيرها من الحبوب إلى الأسواق بالزخم الكبير الذي عرف عن اليمن في تاريخها الماضي. اليوم هناك إقبال كبير جدا على الزراعة، يشد قائد الثورة على أيدي الناس وأيدي المزارعين أن يهتموا بهذا الجانب، وأن يستطيعوا أن يواكبوا في إطار البناء، في إطار التحدي، في إطار التصدي، في إطار الصمود لتتحقق نتيجة النصر والفتح المبين.
بارك الله بكم دكتور إبراهيم. أيضا لا ننسى هنا أن نشير أيضا إلى بعض النقاط والمحطات التي توقف عندها السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي في كلمته خلال تدشين الحكومة، العمل المشترك بين أجهزة الدولة ومكونات المجتمع، قضية الاستهداف المكثف الذي حصل للمؤسسات الحكومية وأثر، وكان هناك نقص كبير في الدوام وفي الحضور بين الناس وفي القرب منهم في فترات الهدنة، في الفترات والأوقات التي يحصل فيها نسبة لا بأس بها من الأمن أو تقل فيها حالات القصف والاستهداف الجوي. يتوجب هنا نصائح من السيد الحوثي، يتوجب الحضور بشكل كبير، تعويض المراحل الماضية، تعويض التي كان فيها غياب كبير عن الناس بعد بعد كبير عن المجتمع، نقص كبير في الدوام. نحتاج الآن إلى دوام مكثف، إلى تنشيط للحضور مع المجتمع، إلى تعزيز الروابط والتواصل مع المجتمع. كأن السيد الحوثي يشير إلى نقاط بات يشكو منها المواطن بشكل أو بآخر، ونقلها بهذه الكلمات، بهذه العبارات إلى المسؤولين الذين أنصتوا لهذه النصائح. تفضل دكتور، نختم بهذه الفكرة معكم.
حقيقة نحن ما نعرف عن قائد الثورة أنه رجل مسؤولية بدرجة كبيرة جدا، حتى أنه يتعب بشكل كبير جدا ويسهر ليلة نهار على كثير من الأوراق والأعمال التي يبذل كل جهده من أجل أن يتم إنجازها. هو يريد من هذه الحكومة أن يتلمسوا لمعاناة الشعب، لمعاناة المواطن، التواجد بمسؤولية، لا سيما وهناك شماعة كان يعلق عليها دائما الغياب الرسمي عن العمل وهي التعرض كما قلت للقصف كما ذكر السيد للقصف كثير من الأشياء التي كانت سببا للعدوان وغيره. ولكن حقيقة الآن توفرت مناخات مناسبة جدا لتحقيق حضور أكيد وبدأ هذا الشيء وهناك مبشرات حقيقة هذا الحضور ولم يسعى حقيقة المواطن فقط يجب أن يكون هناك اهتمام في أداء المسؤولين اهتمام في تقديم خدمة حقيقية اهتمام في النظر إلى المواطن بعين الرحمة بعين الرعاية. نعم نحن نعاني يعاني حقيقة كثير من موظفي الدولة فيما يتعلق بالدخل فيما يتعلق بالمرتبات فيما يتعلق بالجهود التي يبذلونها، ولكن لا بد علينا أن نذكر كثير من أولئك الجنود الرجال الذين يثبتون في الجبهات وهم يعانون من أن يقتلوا، وقتل الكثير منهم صار شهيدا، ورجال الدولة لا بد علينا أن يستشعروا مكرسهم المهم وهو مكاتبهم وأماكنهم التي أدون فيها مسؤوليتهم لن تكون بأكثر عناء ولا تعبا من أولئك الذين بذلوا نفوسهم رخيصة في سبيل الله وسبيل الوطن وعزة هذا الشعب اليمني. لذلك لا بد أن يستشعر الناس هذه المسؤولية وأن يؤدوا عملهم بكل جد، هذا ما أكد عليه قائد الثورة، وما يجب على كل رجال الدولة كل من عليه المسؤولية أن يفهموا وبشكل جيد.
لك منا كل الشكر والتقدير والاحترام دكتور إبراهيم العبيدي الكاتب والمحلل السياسي من اليمن، شكرا جزيلا لكل ما تفضلتم به في هذا اللقاء وبارك الله بكم.
حفظكم الله وبارك الله فيكم.
حياكم الله وحياكم.
في كل جبهة توكلنا على الرحمة، واصل بدرب الكرام والشرف واصل يا شعبان الحر مهما كانت الأثمان، أجل الوطن نبذل الأرواح ونقاتل في كل جبهة توكلنا على الرحمة،
نحمي يا منا من الصحراء إلى الساحل في ريثها والمدن والسال والوديان، بقوات الله نهزم قوة الباطل ونجرع المعتدي كاس المنايا الوان،
والشرف واصل يا شعبان الحر مهما كانت الأثمان، أجل الوطن نبذل الأرواح ونقاتل في كل جبهة توكلنا على الرحمن،
يا لعنة بكل متهاون ومتخاذل محال نقبل حياة الذل والخذلان، مهما تشنوا علينا قصف متواصل الطائر والدوارج يا قوى الضياء،
واصل في درب الكرام والشرف واصل يا شعبان الحر مهما كانت الأثمان، أجل الوطن نبذل الأرواح ونقاتل في كل جبهة توكلنا على الرحمن،
يا من لشعب اليمن في الحرب مثقال جاك الناس واللقامة بيننا الميدان، جيش اليمن واللجان هم صف متكامل بركان في المعركة يكتف لها بنيران،
واصل في درب الكرام والشرف واصل يا شعبان الحر مهما كانت الأثمان، أجل الوطن نبذل الأرواح ونقاتل في كل جبهة توكلنا على الرحمن،
بصمودنا قصفكم وحصاركم زال مدامي وإحنا مع الله مالك الأكوان، رب الخلائق ملاقي دعوة السائل هيهات هيهات أن نخشى سواه إنسان،
واصل في درب الكرام والشرف واصل يا شعبان الحر مهما كانت الأثمان، أجل الوطن نبذل الأرواح ونقاتل في كل جبهة توكلنا على الرحمن،
وأهل العمال وكم من مرتزق سافل قد باعي أرض وشعبه واتبع سلمى، بالموت لازم نجازي هالجزا الشامل في يومي ما قد خضر أو مر في الحسنان،
واصل في درب الكرام والشرف واصل
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى لقائنا هذا في اليمن التصدي والتحدي. ودعنا الدكتور إبراهيم العبيدي مشكورا أجاب على تساؤلاتنا، ولازلنا نتواصل معكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. هنا أيضا لا بأس أن نذكر ونذكر بأن وصايا السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي في اليمن لم تأتي من فراغ، هي نتيجة وعصارة ونتاج بالتأكيد للكثير والعشرات وربما المئات حتى من التقارير التي ترفع إليه من قبل الوزارات المختلفة، المواطنين، المؤسسات التي توصل له الوضع الذي يعيشه أبناء اليمن اليوم في ظل كل ما جرى خلال الفترة الماضية. طبعا هناك مآسي وكارثة إنسانية حدثت في اليمن، حصار استمر كل هذه السنوات لم ينتهي حتى هذه اللحظة، لا زال مصرا تحالف العدوان على قتل المزيد من أبناء اليمن دون وازع ودون أي جريرة أو جريمة. كل ما هنالك أن هناك خدمة يقدمها للصهاينة وللأمريكان من خلال قتل أبناء اليمن وتهديم كل شيء في اليمن خدمة للمصالح الأمريكية والصهيونية للأسف الشديد، وهذا الحال لا يمكن أن يستمر. قضية اللا حرب واللا سلم أيضا لا يمكن أن تستمر. هنا أنوه لما تفضل به السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي، والذي قال أن المرحلة التي مضت نتيجة الاستهداف المكثف للمباني الحكومية والمؤسسات الحكومية حصل نقص كبير في الدوام باعتبار أن الناس لم تكن تأمن على حياتها في الوصول إلى الوزارات والمؤسسات، لا الموظف ولا المواطن. حصل نقص كبير في الدوام وفي الحضور بين الناس بالقرب منهم في فترات الهدنة، في الفترات والأوقات التي يحصل فيها نسبة لا بأس بها من الأمن أو تقل فيها حالة القصف والاستهداف الجوي، يتوجب الكلام السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي، يتوجب الحضور بشكل كبير، تعويض المراحل الماضية، تعويض المراحل الماضية التي كان فيها غياب كبير عن الناس، بعد كبير عن المجتمع، نقص في الدوام. نحتاج إلى دوام مكثف الآن، إلى تنشيط للحضور مع المجتمع، إلى تعزيز للروابط وكذلك للتواصل مع المجتمع، العناية بمعالجة مشاكل المجتمع وهموم الناس، ثم العناية بأن تكون العلاقة مع المجتمع علاقة قوية لأنك مسؤول عن هذا المجتمع. مسؤوليتك تتصل، الكلام من السيد الحوثي للسادة المسؤولين، تتصل بهم، ونجاحك في أداء مسؤوليتك مرتبط بمدى هذه العلاقة وهذا التعاون ما بينك وبين المجتمع، فلا بد أن تكون علاقة مع المجتمع علاقة وثيقة قوية، علاقة تعاون شراكة، وهذا له أهمية كبيرة في نجاح وكذلك في النجاح للجميع. وبهذه الطريقة بالتحديد يمكن إنجاز الأشياء الكبيرة. ما يصبو إليه اليمن اليوم في قضية السيادة وأن يكون مستقلا بقراره السياسي والسيادي عن كل، وأن لا يكون تابع لأي جهة لا في الشرق ولا في الغرب، حقيقة دفع ثمنها أرواح بريئة. أبناء اليمن دفعوا ثمن هذه الحرية، هذه الكرامة، أرواح بريئة أزهقت من قبل تحالف العدوان. الجرائم التي ارتكبها تحالف العدوان كانت بالتحديد من أجل ذلك، من أجل أن لا تكون هناك كرامة، وهذا ما لا يمكن أن يرضى به حقيقة أبناء اليمن الأحرار. طيب، في هذه اللحظات أيضا أرصد في المشاركات التي وصلتنا من الإخوة والأخوات، مع شكري الجزيل طبعا لكل ما يصلنا دائما، الأخ العزيز والفاضل فؤاد من العراق، حياك الله بياك، وشكرا جزيلا لك أخي الكريم والفاضل على كل مشاعر طيبة تجاه الجمهورية الإسلامية في إيران. الأخ أبو علي كتب يقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام أبو علي، حياك الله وبياك من سلطنة عمان. طبعا استطاعت السلطة التنفيذية والحكومة في اليمن أن تقدم إنجازات كبيرة لم تقدمها أي حكومة حتى في غير الحصار، فما بالك بالحصار المطبق المفروض على اليمن. وبالرغم من كل ذلك لا زالت هناك الكثير والكثير من الإنجازات تحسب للسلطة التنفيذية في اليمن. طيب الأخ العزيز والفاضل أبو محمد كتب يقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام أبا محمد حياك الله وأبياك. لقد استطاعت هذه الأمة، الأمة اليمانية، أن تنتصر لدينها لربها لشعبها، واستطاعت أن تقول للعالم كل العالم بأنها قادرة على أن تصنع المستحيل إذا ما أراد أبناء اليمن ذلك، وهم قادرون على ذلك، وبالفعل حصل المستحيل حينما استطاعوا أن يديروا أمور بلدهم بعد كل هذه السنوات العجاف. ألف مرحى وألف احترام وتحية لأولئك الذين ضحوا بأرواحهم من أجل أن تبقى الأمة مرفوعة الرأس. الأمة اليمانية ستبقى كذلك إن شاء الله دائما، والقادم من الأيام سيثبت لتحالف العدوان بأنه فشل وكسر وهزم في هذه المعركة. مع تحياتي لكم دائما، حياك الله وبياك. طبعا هناك بعض المساهمات للأسف الشديد لم نوفق إلى الوصول إليها بسبب بعض المشاكل التقنية التي لا زالت تحول بيننا وبين السادة المستمعين، إخوتنا ممن يكتبون إلينا ويرسلون إلينا. لكن بالرغم من ذلك أجد في هذه اللحظات مساهمة الأخ علي الذي كتب يقول من اليمن بعد السلام والتحية، عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أخي الكريم والفاضل. بالتأكيد إننا انتصرنا على هذا العدو بالرغم من كل القدرات التي جاء بها من أجل قتلنا وسحقنا، لكنه هو الذي سحق وهو الذي هزم، ونحن من انتصر بفضل الله سبحانه وتعالى لا بفضل شيء آخر. المسائل المادية نسبية لدينا أخي أحمد، والله يعلم بذلك. المعنويات عالية والروحية كذلك عالية إن شاء الله دائما. إن شاء الله أخي الكريم، وبارك الله بك على هذه المشاركة، وجدد اعتذاري للإخوة والأخوات الذين لم نستطع أن نصل إلى مشاركاتهم ومساهماتهم التي وصلتنا خلال فترة هذا اللقاء في اليمن، التصدي والتحدي، والذي حاولنا فيه أن نتوقف عند ما تفضل بالسيد عبد الملك بدر الدين حوثي من نصائح، من توصيات للحكومة في كلمته خلال تدشين الحكومة، العمل المشترك بين أجهزة الدولة ومكونات المجتمع. وعلى ما يبدو أن الجانب الحكومي أيضا يأخذ بهذه التوصيات، وهو قادر اليوم على أن يطبقها على أرض الواقع. قبل أن نودعكم نقول بأن كل ما قدمه أبناء اليمن من الحكومة، من الجيش، من اللجان الشعبية، من أبناء القبائل، من القيادة العسكرية والسياسية، باتت منهاجا ومنهجا يحتذى به من كل أحرار العالم، من يريدون السيادة، من يريدون أن يكونوا مستقلين عن القرار، أن يكونوا أسيادا على أرضهم وثرواتهم، أن يحذو حذو اليمن في هذه التجربة الفريدة. ولكل شيء ثمن بالتأكيد، ولا زال أبناء اليمن يدفعون ثمن العزة والكرامة دماء غالية. نلقاكم غدا بإذن الله تعالى. السلام عليكم.
علام ومن يفرقنا ويغوي، سيظهر زيفه والدهر يروي. وتلفظه